صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك وعلى آلك الطاهرين المعصومين المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة، يا غريب يا مظلوم كربلاء. الخير واندبي نجوم سماوات بأرض فلاتي قبور بكوفان وأخرى بطيبة وأخرى بفخ نالها صلواتي، وأخرى بأرض الجوزجان محلها وقبر ببا خمرا لدى غرباتي، وقبر ببغداد لنفس زكية تضمنها الرحمن بالغرفات، وقبر بطوس يا لها من مصيبة ألحت على الأحشاء بالزفرات إلى الحشر حتى يبعث الله قائما يفرج عنا الهيام والكربات. لحد يا زهرة فرق وعنك أولادك ودايم على الأولاد متجرح فاد، شربك عليك محمد معك والنوح زادك، وما حد يا زهرة مات منهم متعين. طوس وأرض بغداد منهم ضمت بدور، وكوفان يا زهرة إليهم صار قبور، وفي كربلاء اللي تذبحوا في يوم عاشور. لكنما الأمر لله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. رويا عن سيدتنا ومولاتنا سيدة النساء عليها السلام أنها قالت لأمير المؤمنين عليه السلام: وتزوج بعدي بابنة أختي أمامه، فإنها تكون لولدي مثلي. قلنا في الأسبوع الماضي إن الكلام في ليالي السبت سيكون حول زوجات أمير المؤمنين عليه السلام، تلبية لطلب الإخوان أصحاب المجلس. وتحدثنا في الأسبوع الماضي عن أمامه بنت أبي العاص التي تزوجها أمير المؤمنين سلام الله عليه بوصية من الزهراء عليها السلام، وكان العزم على الانتقال إلى أخرى من زوجات أمير المؤمنين سلام الله عليه باعتبار أن الكلام في أمامه قد تم. لكن بعض الإخوان طرح سؤالا حول شيء من الأشياء التي ذكرناها عن أمامه، فلا بأس بالتعرض لهذا السؤال والجواب عنه. السؤال أو الشيء اللي حوله السؤال هو أن بعض المصادر التاريخية جاء فيها أن أمير المؤمنين عليه السلام أوصى أمامه قبل وفاته فقال لها: إن أردت التزويج فتزوجي بالمغيرة بن نوفل ابن الحارث ابن عبد المطلب، وأوصى المغيرة ابن نوفل بالزواج من أمامه. والرواية التاريخية التي نقلت هذا نقلت السبب الذي دعا أمير المؤمنين عليه السلام إلى إيصاء كل منهما، كل من أمامه والحارث أو المغيرة بن نوفل. السبب الذي دعاه إلى ذلك هو الخوف من أن يتزوج بها معاوية بن أبي سفيان. هذا شيء من الأشياء اللي ذكرناها في الأسبوع الماضي عن أمامه. السؤال حول هذا الشيء، السؤال اللي طرحه أحد الإخوان أن أمامه خوش امرأة كما يتضح ذلك من وصية الزهراء سلام الله عليها لأمير المؤمنين بالزواج بها. يعني الزهراء ما بتوصي أمير المؤمنين بالزواج بامرأة ما تكون خوش امرأة. والتعليل اللي ذكرته الزهراء فإنها تكون لولدي مثلي هم يدل على أن المرأة امرأة صالحة. هذا من جهة. من جهة ثانية أمامه عاشت مع أمير المؤمنين زوجة له سنوات طويلة ما لا يقل عن 28 سنة. الآن في خلاف في سنة زواج أمير المؤمنين بها سنة 11 نفسها اللي استشهدت فيها فاطمة عليها السلام لو سنة 12. فإذا تزوج بها أمير المؤمنين سنة 12 كما يقوي هذا القول بعض المحققين. إلى سنة 40 هي وياه 28 سنة. بالالتفات إلى هاتين الجهتين، جهة كونها امرأة صالحة وجهة أنها عاشت مع أمير المؤمنين عليه السلام سنوات، بالالتفات إلى هاتين الجهتين ما يحتمل في أمامه أن تقبل بمعاوية. هي صحيح الآن بعد أمير المؤمنين سلام الله عليه ما بتحصل لها واحد مثل أمير المؤمنين أو يقارب أمير المؤمنين من الأشخاص اللي تقدر تتزوج بهم. صحيح موجود الحسن والحسين سلام الله عليهما بس بعد ما يمكن لها أن تتزوج بهما، فما بتحصل لها واحد مثل أمير المؤمنين أو يقاربه بحيث تتمكن من الزواج به، لكن لا أقل تتزوج لها بواحد مؤمن متدين مو واحد مثل معاوية اللي حاله معروف. واحدة عايشة ويا أمير المؤمنين سلام الله عليه سنوات وهي امرأة صالحة تالي من بعد أمير المؤمنين تقبل بمثل معاوية، فما يحتمل فيها أن تقبل بالزواج بمعاوية. إذا ما يحتمل فيها هذا ليش يوصيها أمير المؤمنين سلام الله عليه ويقول لها إن أردت التزويج فتزوجي بالمغيرة بن نوفل؟ لو يحتمل فيها أن تقبل بمعاوية يصير في وجه إلى هذه الوصية من أمير المؤمنين لها، بس ما يحتمل فيها أن تقبل بمعاوية. هذا كان السؤال. وقت اللي طرح هذا الأخ السؤال صار كلام بس ما اقتنع به، بعدين جف البال توجيه إلى الرواية والكلام اللي دار ذاك الوقت نخليه، نجيب توجيه الآن اللي جف البال. صحيح المرأة وهي أمامه صالحة وما يحتمل في حقها أن تقبل بالزواج بمعاوية، هذا صحيح. هي الآن ما تدري بأن معاوية عازم على خطبتها، لكن أمير المؤمنين سلام الله عليه يعلم بذلك. أمير المؤمنين سلام الله عليه ما أوصاها وقال لها إن أردت التزويج فتزوجي بالمغيرة ابن نوفل لأنه يحتمل فيها القبول بمعاوية، فحتى لا تقبل به تصير وصية إليها بعد بالوصية ما يكون عندها رغبة في الزواج به، بصير عندها نفور من الزواج بلأن أمير المؤمنين قد أوصاها. هذا الإيصاء من أمير المؤمنين سلام الله عليه مو سببه احتمال قبولها بمعاوية، وإنما الوجه في هذا الإيصاء هو تخليصها من الأذى الذي سينالها نتيجة محاولات معاوية لخطبتها. يعني الآن هي ما تدري بأن معاوية عازم على خطبتها، إذا ما تصير لها وصية من أمير المؤمنين سلام الله عليه بالزواج برجل معين ما بتقبل بمعاوية، لكن بعد بتبقى بدون زوج. إذا تبقى بدون زوج معاوية ما راح يكف عن الطلب، يعني راح يستمر في محاولة الزواج بها. يوم يرسل لها مروان بن حكم، هذا اللي صار، حتى يخطبها، إذا ما فات بيرسل لها واحد آخر، وهكذا بيستمر في محاولاته للزواج بها. المرأة حتى لو هي مي قابلة، لكن تكرر الطلب من معاوية هذا يسبب لها أذية. يعني كل يوم مرسل لها واحد حتى يخطبها، هذا فيه إيذاء إليها. صحيح ما بتلين، ما بتقبل حتى وإن صارت هالمحاولات، لكن نفسيا المرأة راح تتأذى من كثرة محاولات معاوية للزواج بها. هذا متى يصير؟ إذا بقيت بلا زواج. إذا تزوجت خلاص بعد بي ينقطع معاوية عن المحاولة للزواج بها. فأمير المؤمنين سلام الله عليه أراد أن يخلصها من هذا الأذى اللي راح يلحقها فيما لو بقيت بلا زواج. هالأذى اللي بيصير لها من معاوية بسبب محاولاته المتكررة والمستمرة للزواج بها، حتى يخلصها من هذا يكون تزوج من واحد. فقال لها إن أردت التزويج فتزوجي بالمغيرة بن نوفل. بهذا ننهي الكلام حول أمامه. صلوا على محمد وآل محمد.
صلي وسلم على
الزوجة الثانية التي نتحدث عنها من زوجات أمير المؤمنين عليه السلام هي أسماء ابنة الرميس رضي الله تعالى عنها. أسماء من السابقات إلى الإسلام، تزوج بها جعفر ابن أبي طالب عليه السلام، وهاجرت معه إلى الحبشة وهي عروس، يعني توهم الزوجين يوم يهاجر جعفر بها إلى الحبشة، وبقيت مع جعفر في الحبشة 15 سنة. عادت معه إلى المدينة 7 من الهجرة بعد فتح خيبر، تو صاير فتح خيبر، عاد جعفر ومعه أسماء ابنة عميس. ولدت لجعفر عبد الله ابن جعفر ومحمد ابن جعفر وعون، 3 أولاد. بعد استشهاد جعفر في مؤتة 8 تزوج بها أبو بكر، أنجبت له محمد ابن أبي بكر، هذا محمد أمه أسماء ابنة عميس. جابته في ذهابهم إلى حجة الوداع. في الطريق وهم رايحين إلى مكة من أجل حجة الوداع جابت محمد ابن أبي بكر. لما مات أبو بكر تزوج بها أمير المؤمنين سلام الله عليه، لهذا صار محمد ابن أبي بكر ربيبا لأمير المؤمنين عليه السلام. وأكو رواية عن الإمام الباقر عليه السلام يقول فيها نجابة محمد ابن أبي بكر من قبل أمه لا من قبل أبيه. صار خوش واحد وصار نجيب بسبب أن أمه أسماء ابنة عميس وتربى على يد أمير المؤمنين عليه السلام. أنجبت لأمير المؤمنين عليه السلام ولدا اسمه يحيى. يحيى بعض المؤرخين مثل أبو الفرج الأصفهاني يقول هذا مات في حياة أمير المؤمنين عليه السلام، وبعض المصادر التاريخية تذكر أنه من شهداء الطف، يعد من ضمن أولاد أمير المؤمنين عليه السلام الذين حضروا في كربلاء يحيى ابن علي اللي أمه أسماء ابنة عميس. هذه المرأة هذا تاريخها، تزوجت بجعفر وأنجبت له 3 أولاد، ثم بأبي بكر تزوجت له وأنجبت له محمدا، ثم بأمير المؤمنين وأنجبت له يحيى، وهي من النساء اللاتي بقين بعد أمير المؤمنين عليه السلام. يعني لما استشهد أمير المؤمنين في الكوفة كانت أسماء ابنة عميس موجودة وزوجة له. هذا بالنسبة إلى وضعها التاريخي. شنو حالها هذه المرأة؟ الشيخ الصدوق عليه الرحمة يروي في كتابه الخصال رواية عن أبي جعفر الباقر عليه السلام. هالرواية السيد الخوئي يقول عنها رواية صحيحة. السيد الخوئي ترجم أسماء ابنة عميس في كتابه معجم رجال الحديث، فذكر ضمن ترجمتها هالرواية اللي يرويها الشيخ الصدوق، فقال روى الشيخ الصدوق بسند صحيح عن أبي بصير عن أبي جعفر يعني الإمام الباقر عليه السلام أنه قال رحم الله الأخوات من أهل الجنة، وذكر 7. الأولى هي أسماء ابنة عميس، فالإمام الباقر اترحم عليها وصرح بأنها من أهل الجنة، قال رحم الله الأخوات من أهل الجنة. دول 7 هم أخوات بس مو كلهم لأب وأم، وإنما يعني بعض هالسبع شقيقات وبعضهم لا، الأم مختلفة. أسماء ابنة عميس هذه واحدة، سلمة ابنة عميس اللي هي زوجة الحمزة ابن عبد المطلب، هذول لأب وأم واحدين. الثالثة ميمونة زوجة النبي صلى الله عليه وآله، هذه ختهم بس أمها مختلفة، الأب مختلف، الأم واحدة لكن الأب مختلف، ميمونة بنت الحارث، بينما دولة الثنتين أبوهم عميس. وزوجة العباس ابن عبد المطلب أم الفضل هذه 4، وأم خالد بن الوليد هذه 5، وثنتين واحدة اسمها عزة وواحدة اسمها حميدة، هذول 7 هم اللي ذكرهم الإمام الباقر فيها الرواية رحم الله الأخوات من أهل الجنة، وذكر هالسبع اللي هم أخوات. شاهدنا في أسماء ابنة عميس الإمام ترحم عليها وقال عنها من أهل الجنة. السيد الخوئي في ترجمتها يقول ماكو شك في أنها من الموالين لأمير المؤمنين سلام الله عليه، ومن الموالين للصديقة الزهراء عليها السلام. ظهر ولائها للزهراء سلام الله عليها في عدة مواقف، منها المواقف شهادتها للزهراء بفدك والعوالي. الزهراء قالت إن رسول الله صلى الله عليه وآله أعطاها فدكا والعوالي نحلة وهبة وعطية بأمر من الله سبحانه وتعالى، طالبوها بشهود على هذه الدعوة. شهد لها أمير المؤمنين والحسن والحسين، دول أهل عصمة، لكن ردت شهادتهم. وشهد لها من سائر الناس أم أيمن وأسمى ابنة عميس، مع أن الشهادة كان فيها خطورة ذاك الوقت، قد خلى بعض الناس ما يشهدوا للزهراء. يعني الواحد قد يتساءل يقول حادثة هبة فدك والعوالي من قبل النبي لفاطمة المفروض حادثة تكون معروفة عند المسلمين، لأن نزلت فيها آية لازم النبي قرأها الآية على المسلمين، ولازم تساءلوا فآتي ذا القربى حقه، يعني وش هو المقصود؟ والعمل تم ومضت عليه كم سنة، 3 سنين أو 4، وكانت فدك والعوالي في يد الزهراء وإليها عمال في فدك وفي العوالي، فصارت القضية معروفة. في ناس ما يتوقع منهم أن يشهدوا لفاطمة، تتوقع من أبو عبيدة بن جراح أو من خالد بن الوليد أن يشهدوا لها، بس في ناس لا، من المحبين والموالين لأهل البيت سلمان أبو ذر المقداد. فكيف دول ما تقدموا للشهادة؟ ما تقدموا للشهادة من جهة يشوفوا اللي أعظم منهم ردت شهادته، أمير المؤمنين اللي قال فيه النبي علي مع الحق والحق مع علي ردت شهادته، الحسن والحسين اللي قال فيهم النبي الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وقال وقال ردت شهادتهما. أحين وش هم تنقبل شهادتهم بعد رد شهادة هؤلاء؟ من جهة ثانية الناس صارت تخاف لأن يشوفوا الجماعة دول اللي يوقف في وجههم ويكون في المقابل ما يخلوه. يكفيهم قضية سعد بن عبادة. سعد بن عبادة كان مخالفا للقوم، هو يريد الخلافة بس ما حصلها، بعد ما حصلها عزم يطلع من المدينة وطلع يريد يروح الشام، جاء سهم وقع في قلبه وقتله. الجماعة رموا القضية على الجن، قالوا الجن هم اللي قتلوه. زين الحين يحتاجوا إلى شاهد يعني دليل على أن الجن قتلوه، فقالوا في واحد في ناس سمعوا الجن يقولوا نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة ورميناه بسهمين فلم نخطئ فؤاده. فصار اعتراف من الجن، وهذا اعتراف سمعونا خلاص بعد ثبتت القضية عليهم، هم اللي قتلوا سعد بن عبادة. بينما خل الناس ما يعني ما تمشي عليهم هالقضية، فالناس صارت تتخوف يعني. بس أسمى ابنة عميس مع هذا تقدمت وشهدت للزهراء سلام الله عليها بأن الرسول قد أعطاها فدكا والعوالي، لكن القوم كانوا عازمين على أخذ فدك والعوالي من الزهراء سلام الله عليها. ورغم هذا رغم أنها أتت بهؤلاء الشهود، إلا أنهم ردوا شهادتها، فعادت بأبي هي وأمي إلى دارها راغمة. وجدت أمير المؤمنين سلام الله عليه جالسا في ناحية من الدار، فدار بينها وبينه كلام، وكان مما قالت: هذا ابن أبي فلان يبتزني نحيلة أبي وبليغة ابني، لقد أجهر في خصامي وألفيته الألد في كلامي. ثم قالت: ويلاي في كل شارق، ويلاي في كل غارب، مات العمد ووهن العطود، شكوى ودعاي إلى ربي، مدري تدري يا علي، لو ما دريت بحالتي رحت لأخي ولا شفيت واحد يلبي دعوة، وجيت مهضومة وتجري تنهض طالب بحقي، ليش متوسد ترى من تداحي باب خيبر، من تطاعون الزلي ينهب حقي وضلعي يكسر عندك علي، لا يذب ظلك يا كهف الخايف شلون انظلم، من تليث الله يا حيدار كيف تفرز كذئة، من صغر سنك يا بو الحسنين جدهم الحرام، غاث كل من يستغيث من الشرق ومن الغرب، شو السبب ما تغيثني وما تنيس ود من الضرب، والجنين تعفر وخاف غصب من عصرة الباب، وين سيفك ما تسله، وين عزمك يا فحى، وين صلاتك على الجيمان يا خير العبد، يا حبل الله المتين شلون قادوك بحبل، جذب حسرة وجذب حسرة ويح قلبي وبالقلب شبلتها، هذا عزمي وساعدي وسيفي بيت خير الورى، لولي رخصا كان شفتي وغادم جزا، ولا أسمعك تندبيني والضلوع. وجاءت إلى الكرار تشكو اهتضامها، اللهم صل على محمد وآل محمد، وثبتنا على ولايتهم وعلى البراءة من أعدائهم، ارزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم. اللهم بحقهم فرج عنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات، ومن علينا وعلى مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات بالشفاء والعافية. الحاضرين احفظهم واحفظ من يلوذ بهم ان كان منهم صاحب حاجه اللهم اقضها له. المؤسسين تقبل اعمالهم، اوسع في ارزاقهم، اشف مرضاهم، ارحم موتى الحاضرين وموتى المؤمنين والمؤمنات، وارحم من يهدي لهم ثواب الفاتحه والصلوات.